أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدما فرغنا من البحث عن الإجماع المنقول، وقبل الدخول في بحث الشهرة الفتوائية، ذكرنا أنه نحتاج أن نتعرض ولو إجمالاً إلى ما يتعلق ببحث اللطف، حيث أنه قد استدل على حجية الإجماع في كلمات بعض كالشيخ الطوسي بأن مورد الإجماع وكاشفيته عن قول المعصوم إنما هو ببركة قاعدة اللطف، فإذا اتفق العلماء في عصر معين على مسألة معينة فلا يخلو إما أن يكون ما اتفقوا عليه هو موافق للواقع أو لا. فعلى الأول ثبت المطلوب، وهو أنه ببركة قاعدة اللطف، بل أن الإجماع كاشف عن قول المعصوم. وعلى الثاني، أي لو فرض أن هؤلاء كلهم اتفقوا على خلاف الواقع لكان هذا الاتفاق خلاف لطف الله سبحانه وتعالى، فإن مقتضى لطفه أن لا تجتمع جميع العلماء على الخطأ فيضيع الواقع في زمان ما، فإن إضاعة الواقع وتضييق الواقع موجب لوقوع جميع المكلفين في خلاف المصالح الواقعية. فمن باب اللطف الواجب لحكمته أو لعدله أو لشيء أي شيء آخر، فبمقتضى قاعدة اللطف أن يظهر الخلاف ولو في واحد بحيث لا يتفقون على خطأ. وقلنا أنه ينبغي أن يتعرض إلى مسألة اللطف كبرويا وصغرويا، وكنا نبحث في الحقيقة عن البحث الآن الكبروي، ثم نتعرض إلى التطبيق الصغروي في باب الإجماع. وأوكلنا الأمر إلى بحثكم، وقلنا بأنه ابحثوا عن مسألة أو قاعدة اللوط بمقدار السعة وبمقدار الطاقة بما يناسب المقام. فمن يحب أولا يتكلم؟ من هو بحث؟ الذي بحث ويريد أن يعرض البحث أو يعرض مختصر البحث أو خلاصة البحث فليتفضل قبل أن أنا أدخل وأبين ما عندي إجمالا، وإلا هو بحث مفصل في كلماتهم. ها شيخنا، شيخ تفضلوا. تفضل
الشيخ. بحث في المسألة
الشيخ بحث كثيرا وأرسلني على الخاص مصادر البحث كثيرا، يعني اتعب نفسه وبحث عن مصادر كثيرة، مقالات بالفارسي، مقالات بالعربي، مقالات كلامية، وبحثت فيها مسألة اللوط وقد اطلعت على بعضها، وهو اختصر كان يجب خلاصة البحث، ولا البحث طويل فما يعرضه خلاصة ما بحثه.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما المراد من قاعدة اللطف؟ اللطف في اللغة له عدة معاني، منها الرفق واللين والإحسان، ومنها الدقة والصغر.
شو عشان يكتبوا الإخوان يقولون؟ أعطيهم بعد البحث.
أرسل الـ PDF.
يعني أرسل لهم البحث في PDF.
أنا أقرأ من PDF أرسله.
هو الشيخ يقرأ الآن وكاتب البحث PDF وكذا يرسله بعدين يرسله لكم اختصاراً. والشيخ بعدين خله بعد أو كذا في تقريره. قبل تعليقه أو بعد تعليق. قبل تعليق العرض بعدين صرت تعليق. تفضل شيخ.
فمنها الرفق واللين اللطف يقولون فلان لطيف ومنها الإحسان ولعل هذا هو المعنى الملحوظ في القاعدة ومنها الدقة والصغر والخفاء وهذا المعنى يخفى على المعاصرين يعني في اللغة المعاصرة يخفى أن من معاني اللطف الخفاء والدقة والصغر مقابل الضخام
قال ذكر أبو شيخ العظام في بحث السحر من لطف ما أخذوه وداق ما لطف الخفية
في بحث
السحر في بحث السحر في مكاسب المحرمة قال ففسر اللغويون السحر بل وبعض ما لطف ما أخذه وداق فداق لطف ولطف ما خفية
والظاهر أنه في كثير من الآيات الشريفة اللطف بهذا المعنى وأما معناه الاصطلاحي فأعم وأجمع تعريف وجدته هو هذا هو كل أمر يدعو المكلف إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية وهذا المعنى العام ينقسم عندهم إلى قسمين
لطف كل أمر
يدعو المكلف إلى فعل الطاعة أو ترك
على خصوصية التعريف أنه نلاحظ اللطف في عالم التشريع نلاحظ اللطف في عالم التكوين وهذا معنى محل بحث أعلام في المسألة الكلامية بعضهم خصصها باللطف الراجع إلى عالم الطاعة والمعصية وبعضهم عممها إلى في بعض إلى ما يرجع إلى عالم التكوين وهو خلق النظام الأحسن مقتضى لطفه أن يخلق النظام في عالم التكوين الأحسن فبعضهم وسع بحث اللطف إلى ما يرجع إلى التكوين وكثير منهم بل تعرض إليه بما يرجع إلى شنو إلى عالم التشريع نعم صحيح لاحظوا هذا أنهم في
هذا ما أنه من يوسعها إلى عالم بل اللي قرأتهم بعضهم نص أنه لا يعني إنما يختص بعالم التكوين
الشيخ محسن خرازي في بحث مقالة دراسة لي أيضا مقالة بالعربي ذكر بعض الكلمات التي عند الفلاسفة عند أهم المتكلمين ما يوسعونهم إلى عالم التكوين
ثم هم يقسمونه إلى قسمين اللطف المحصل واللطف المحصل واللطف المقرب أما المحصل فهو اللطف الذي يحصل الطاعة على سبيل الاختيار هذا تعريفهم بعبارة أخرى هو الأمر الذي يترتب عليه اختيار العبد للطاعة
يعني لكن هذه الآن بيركزوا على ما طبعا بحثوا أن اللطف لا يولد الجبر والإيجاب أنه لا تتوهمون أن اللطف مقتضى اللطف كذا مقتضى يعني أن هذا يصير الإنسان مجبور أو المكلف مجبور فلا بد أن نفسر اللطف بتفسير لا يقتضي الوقوع في الإلجاء والجبر نعم خلينا نقاط عقائدية توصيفية
نعم السيد المرتضى علم الهدى والعديد ممن تابعه أضاف كلمة في التعريف كأنها مرادة عند أغلبهم لكنهم لم يضيفوا قال هو ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة إلى هنا مثل القول ولولاه لم يختاره ولولا هذا الأمر لما أمكنه أن يختار هذا الفعل أما اللطف المقرب فهو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة أو أبعد من فعل المعصية من دون أن يكون له حظ في التمكين ولا يبلغ الإلجاء
في بالكم من عرف اللطف بتعريف يشمل المقرب والمحصل أو أن
بعضهم
عرفوا بما يختص بالمقرب لا يشمل المحصل
بعضهم شافنا ذكر فقط المقرب بهذا التعريف الذي ذكرته
يعني أخيرا هو في كلمات المقرب بعضهم متأخرين أمامهم للمحصل أنا أتى بالبحث ما لاحظته في الكلمات بالتتبع أنه من السيد المرتضى من كلمات أيضا الشيخ الطوسي في التجربة بعض كلمات العام وصدر المتألمين في كتاب المبدأ والمعرفة وغيره كلهم بحثوا عن اللطف وقالوا عن بحثنا هل معنى ما يقرب العبد نحو الطاعة أما ما يحصل أخرجوه وجعلوا له أحكام أخرى بعض المتأخرين قسم تل سبحان ودلين قسم اللطف إلى قسمين، وهذا ما يتناسب مع اصطلاح اللطف عند المتعرض الكلامين المتقدمين. ترأيتم في كلمات بعض المتقدمين العلماء من المتكلمين يفسر اللطف بمعنى عام يشمل ما لا تيتم التكليف إلا به له المحصر.
نعم مثل العلامة الحلي في شرح التجريد.
نعم. ذكر
التعريف العام ثم قسم.
نعم. على تقسيم محل إشكال.
حتى شرحنا. أي محل إشكال طب.
تقسيمه محل إشكال لأن ظاهر كلمات حتى المحقق الطوسي اللي هو الذي يعلق على كلامه اختصاصه بالمقارنة يعني أثر بعدين في مسألة بحث الرسول وكذا. المهم تواصل بعدين.
نعم. تفضل. يعني هذا التعريف العام الذي ذكرته مثلا هو حتى علم الهدى هكذا. يذكر المحصل المقرب يقول مثلا ويجمعها هو كل أمر يدعو المكلف إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية. هذه يدعو المكلف تارة على نحو التحصيل وتارة على نحو التقريب. عديدين اللي نقل. على فكرة خصوص الشيخ السبحاني أنا ما نقلت كلامه هنا لأنه هو يعرفه بتعريف خاص به، هو معاجب التعريف لا المقرب ولا المحصل.
الاشكال في
نعم اجتهاد في التحديد، يعني هو يقول على تحديدكم لا يتم أي شيء، ولذلك غير التعريف من أصل من قاعد.
صيجة
طيب بالنسبة للطف المحصل هنا يعني فقط بعض الملاحظات أذكرها ثم أنتقل إلى القسم الثاني من البحث. بالنسبة للطف المحصل يتصيد من كلامهم أن فيه مناطين. المناط الأول أنه يؤدي إلى تحصيل الطاعة، يعني أنه يؤدي أن يختار العبد معه الطاعة قطعا أو أن تترتب عليه الطاعة. والثاني المناط الثاني الذي فيه أنه بدونه لا يمكن أن يختار العبد الطاعة. الحقيقة ذولا في فاصلة بينهما مو نفس الشيء، أي أنه يكون مقوما أساسيا للطاعة لا تتحقق بدونه ولا يتمكن العبد من الطاعة بدونه. طبعا في التعاريف هذا المناط الثاني قل ما يذكر، وإن كان إذا نظرنا إلى أمثلتهم إذا نظرنا إلى استدلالهم تجده مرتكزا عندهم، بعضهم ذكره بعضهم لم يذكره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية
الركيزة الأولى شنو يعني مو واضحة،
أنه
لا
يؤدي
يعني هو
أمر يعني
دون أن يؤدي إلى الجر
بحيثية الاختيار محفوظة يعني إرسال الرسول إنزال الكتب هذا من باب اللوت، لكن هذا اللوت لا يوجب الإنسان أن يكون مجبورا على الطاعة بل يبقى معه اختيار، فما يفعله المولى من باب اقتضاء الفعل لا من باب العلية التامة للفعل، فيحتاج إلى شرط وإزالة الموانع كالموانع الشهوية وتطبيق بعض الشروط، فهذا بمثابة المقتضي. فينبه أن اللطف لا يولد أن النظر يجبره ويلجئه على الطاعة.
نعم، لكن كما أحتمل أن مراد الشيخ هو هذه النقطة، أنه يبدو أن بين المناطين نوع من التعارض، يعني بين قولنا أنه لا يوجب الإلجاء وبين قولنا أنه محصلون.
ما في تفاوت، سيأتي إن شاء الله.
طيب الظاهر أن المراد من المقرب ذكرنا أنه ليس محصلا، فماذا يعني أنه مقرب؟ قالوا هو ما يساعد ويوفر الأرضية للطاعة والمعصية دون أن يكون مقوما أساسيا. بعبارة أخرى لو توفر المحصل اللي هو الأول دون المقرب استوت نسبة المكلف للطاعة والمعصية، وأما مع مجيء المقرب فأنه يجعل الطاعة أقرب إلى اختياره. مثلا مثال يوضح فكرة المقرب، مثال كثيرا ما يذكرونه، يقولون مثل الوعد والوعيد، بعد إرسال الرسول وتوفير التكليف وإعطاء الاختيار للإنسان إلى آخره، الإنسان يستطيع أن يختار بين الصواب والخطأ. الوعد والوعيد يساعده على اختيار الطاعة وترك المعصية. الآن البحث الثاني هو بحث الاستدلال، استدلال على قاعدة اللطف. أدخل فيه شيخ
حل السؤال على المحل السابق. خاصة. كان السؤال سأل الشيخ علي هذا ذكره في بحث العلم. يقولون المقتضي والشرط والمانع لولا لما تحقق المعلوم، لأنه المعلوم ينعلم بالإدام بعض أجزاء، فيصح أن يقال المقتضي لولا لما تحقق المعلوم. ما لا يتم المعلول إلا به، لكن لو وجد هل يساوي تحقق المعلوم؟ لا يحتاج إلى شرط ولا مانع. هذا نفس الشيء يقولون اللطف بمثابة المقتضي، بمعنى لولا اللطف المحصل، يعني لولا لا يتم به التكليف وهو فعل المولى، ولكنه لو وجد فهو علة تامة للانبعاث، نقول لا يحتاج إلى شرط، يحتاج إلى إزالة موانع.
لكن في كلمة في عباراتهم شيخنا هي اللي قد تسبب الإشكال، وهو أنه بعضهم هكذا عرف اللطف المحصر بأنه هو الذي يحصل الطاعة، أو أنه بعبارة أخرى
الطاعة يحصل يعني يجبر، يعني به يصح أن المولى يعني يوجد الطاعة أو يوجب الطاعة على العبيد، يعني به ببركته أوجب الشارع الطاعة على العبيد، وإلا لولا ما أوجب الشارع الطاعة. ومعنى الدقيق أنه المحصل ما لا يتم التكليف إلا به، ما لا يتم التكليف من بدونه لا يصح التكليف، وطايق صد التكليف قصر التكليف، ما ليس مع بدونه لا يصح التكليف، بدون إرسال الرسول، بدون إنزال الكتب، بدون كذا لا يصح أصل التكليف. أنت تكلف الناس على شنو؟ يعني ما عندك رسول، ما عندك كذا، لأن التكليف والانبعاث فرع المعرفة، فرع الالتفات إلى وجود أن هناك تكاليف للمولى، فيقول ما لا يتم التكليف إلا به، فهذا هو المحقق للطف المحصل. إذا تحقق تم التكليف به، هل الإنسان الآن وظيفة الإنسان باتجاه هذا التكليف على نحو الانبعاث وهذا والانقياد مجبر مختار؟ يبقى حرية الاختيار. فهذا مصحح لفعل المولى ما لا يتم التكليف إلا به، وهم ذكروا أن مرادهم من الطاعة هو التكليف. لاحظي ملاحظة ما لا تتم الطاعة إلا به، يعني أنه لكي يتحقق هناك تكليف وكذا لكي يتحقق طاعة، لأن الطاعة فرع التكليف من العوامل الطولية، الطاعة فرع التكليف، والتكليف لا يمكن أن يتحقق ولا يمكن أن يتم إلا ببعض الأمور يعني كما قبل إرسال الرسول وكذا. فحينئذ قالوا ما لا تتم الطاعة إلا به المساوغ أن يوجد تكليف في رتبة سابقة، هذا يسمونه شنو؟ اللطف المحصل، وما عداه كل لطف مقرر.
أقول يعني في استدلالاتهم وفي كلامهم ما يشير إلى أنه أكثر من ذلك، يعني أنه على فرض الاختيار تحصل به الطاعة، يعني أو بعبارة
تحصل الطاعة، لكن يقول فرض، يعني ما لا يتم التكليف إلا ما لا تتم الطاعة إلا بقدر الطاعة من العناوين الطولية، الطاعة فرع التكليف، فإذا ما في تكليف ما في طاعة، فما لا يتم الطاعة به الذي هو معلول للتكليف يتوقف على أن هناك أشياء لا يتم بها إلا التكليف، وكل ما لا يتم به إلا التكليف فهذا يسمونه من باب شنو؟ من باب اللطف المحصل، كإنزال الرسول، كبعث الكتب وما شابه ذلك. وإلا لولا ذلك لما تمت الطاعة لم يتم علتها وهي شنو؟ وهي أصل التكليف. هل أفهمنا من كلمة؟
أقول هذا الكلام يعني واضح ومسلم، ولكن كأن في حيثية أخرى في كلماته، يعني وإن كانت خطأ لكنها موجودة الشيخ،
أو أنهم يعني مرادهم هذا
المعنى. دعني أعيد لك عبارة السيد المرتضى، أغلبهم عرفه بأنه الذي يحصل الطاعة على سبيل الاختيار فقط. السيد المرتضى ذكر حيثيتين، هذا الذي يدعوني أنه قال هو ما يختار المكلف عنده الطاعة ولولاه لم يختار.
لم يختار لم التكليف.
لكن الأولى شنو؟
يعني لولا
أنا. الثانية هو ما ذكرته. الأولى شنو؟
الأولى أيها.
ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة.
ما يختار عليه الاختيار.
إيه في اختيار، لكن هذا يوجب الاختيار. لأنه هكذا.
يعني بالحالي إشارة إننا حدين، حد سلبي وحد وجودي. يكون هناك حدان، حد سلبي وحد وجودي. الحد السلبي أنه لا يلزم منه للإلجاء والجر، هم يركزون على الحيثية، وهو ما أشار له السيد المرتضى بالحيثية الأولى. الحيثية الأولى إشارة للحد السلبي، وهو أنه لا يلزم منه الوقوع في الجر، لا يلزم منه الوقوع في الإلجاء، فهناك حيثية اختيار. هذه الحيثية ثانية، كل شيء يحافظ عند الاختيار. هذا من الدكتور محاصر قال لا، ما لا تكن فصل المقوم إلى الفصل المقوم إلى شيء إلى اللطف المحصل، ما لا تتم التكليف إلا به، في خلاف ما يقرر إلى التكليف. ما يقرر إلى التكليف يتم التكليف بدونه، لكنه كما ذكرتم يرجع جانب الطاعة على المعصية. هذا لا أفهم من عبارته. هذا
يعني
حين
ذكرتم يعني في مسألة البحث أن بعضهم أخرج اللطف
بل عن عنوان التعريف يقول محل بحثنا عند المتكلمين والنزاع في اللطف المقرب لا في اللطف المحصل. بعض الكلمات يظهر منها كثير منها عبارة أصلا أن المراد من اللطف وما يقرب العاد نحو الطاعة.
المراد من اللطف في بحث الإجماع قطعا هو المقرب.
أي لا، وحتى التعريف الآن أنا أمس تابعت وهم نقل تعريف دوهم إماندري الشيخ محسن خروازي نقل تعريف عن الشيخ المفيد وعن الشيخ الطوسي وغيرهم. واضح أن كلماتهم ناظرة في بحث اللطف بحث الكلام السبيل إلى اللطف المقرب لا إلى اللطف المحصل.
يعني كيف يستدلون باللطف المقرب على إرسال الرسول؟
هذا بعدين هذا ذكروا بعدين أنه هذا الاستدلال في خط على فرقان بحث آخر لو ايش مقصودهم يأتي لهم استدلال الآن البحث الاستدلالي لأن يجب دليل على غض النظر سلمنا مثلا أن اصطلاح لأن اللطف عندنا قسمين الآن على كل حال عندنا اللطف محصل وعندنا اللطف مقرر الآن في مقام الدليل الأدلة التي ساقوا أن شوفها هل تثبت اللطف بجميع مرات بمرتبتين أو بمرتبة دون مرتبة
نعم طبعا وهذه أصحاب أهم الإشكالات وهذا أن كثير من الأدلة إنما يثبت المحصل ولا يثبت المقرر طيب ذكروا للطف عدة صياغات للاستدلال أنا جمعتها في ثلاثة بيانات البيان الأول
كلمة بيانات ما هي النكتة الدليل
نعم.
ما هو الحد الأوسط
في البيان الأول يستدل على اللطف بأن ترك اللطف نقض للغرض
دليل نقض الغرض
إيه نعم دليل نقض الغرض ويمكن أن يقرر بهذه الطريقة المقدمة الأولى أن غرض الخلق غرض خلق الله للناس هو إيصال الناس إلى كمالهم من خلال العمل بالطاعات وترك المعاصي فغرض الخلق إيصال الناس إلى كمالهم من خلال طريق العمل بالطاعات وترك المعاصي المقدمة الثانية أن الفعل الذي يتعلق به اللطف إما مقوم لتحصيل هذا الغرض أو مساعد عليه مقوم حتى ندخل المحصل أو مساعد عليه حتى ندخل المقرب فلو ترك المقدمة الثالثة فلو ترك الله ذلك الفعل كان مخلا بغرضه والحكيم لا يفعل ذلك لا يخل بغرضه
اللطف من مقتضيات حفظ الغرض
عبر العلامة الحلي رحمه الله عن هذا الدليل بقوله إن المكلفة بالكسر يعني إن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه
مثلوا يو شخص الليل يو شخص العزيمة
نعم نعم كلهم يمثلون
هذا العزيمة وعزيمة
كلهم
مثلا أنت تدعو شخص لأجل الوليمة لأجل الضيافة وغرضك قائم بحضوره مو عدم حضوره بالعكس على حضوره تسأل أبواب الحضور لا أنت تريد أن يحضر وأنت تعلم أنه حضوره يتوقع أو من العوامل المساعدة له أن تقوم ببعض الآداب تدعو ببعض الطريق أو بعض الآداب المعينة ولم تفعل هذه ولم تفعل ما يتوقف حضوره عليه أو يساعد على حضوره مع أن غرضك قائم في حضوره ماذا يقول العقلاء عنك؟ بأن هذا نقض للغرض أنت هدفت غرضك بنفسك فعدم فعل ما ماذا به يتحقق الغرض أو يساعد في تحقيق صراط الغرض ووجوده هذا نقض للغرض ونقض الغرض قبيح على الحكيم والقبيح مستحيل في حقه سبحانه وتعالى
تكون ملاحظة واضحة على هذا.
هل يرجع إلى البرهان؟ هل يرجع نقض الغرض إلى شنو؟ إلى الحكمة. لأن الحكيم لا ينقض غرضه.
هذه مسألة سأعلق عليها الآن ما تفضلتم به، ولكن قبل أن نذهب إلى هناك أكو ملاحظة ما أدري أنا أجدها واضحة،
بأن
نعم أن هذا الدليل يتم في المحصل، لو تم يتم في المحصل، لكن في المقرب كيف يكون نقضا للغرض؟
ليس نقضا للغرض.
إيه الفرض؟ الفرض أن هذا الشخص مو أنه لن يطيع إلا به،
صحيح
يساعده على الطاعة،
لكنه يحتمل بأنه متساوي النسبة فما يحصل.
إيه نعم.
أنت تريد أن ترجع مقتضى، ليس مقتضى حفظ الغراض أنه تسد جميع أبواب العدم المفضية لعدم هذا الغراض، ذكروا هذا أيضا في الأصول، مقتضى الغرض أن يسد أبواب العدم من جهته، حيث أنه إرادته تعلقت بتحقق هذا الشيء في الخارج، فلو أوجد فقط ما به يتحقق الغرض، ولكن يبقى أنه النسبة مستوية للطرف بين أن يأتي العزيمة وما يأتي العزيمة، مع أنه بإمكانه أن يحقق ماذا ما يقربه نحو اختيار مغرضه، وليست فيه هنا، يعني يستطيع أن يقوم ببعض الأمور التي تفضي إلى ترجيح جنبة ما يحقق غرضه، ويستطيع أن يسد باب العلم، باب أبواب العلم المهدل عدم تحقق غرضه، وهو قادر ولم يمنع ما سواه جلس. أليس العقلاء يقول هذا فعل غير حكيم؟
لا، أكو فرق بينهما. هذا الآن لذلك أنا أريد أن أفرق بين الاستدلال بالحكمة والاستدلال بنقد الغرض.
ما شيء حكمة؟ أليس هذا نقد للغرض بالنظر العقلاء له نقد؟ أنت كنت تستطيع أن تسد أبواب العلم، وتستطيع أن تحقق ما به يتحقق غرضك في الخارج، ولكن أنت ما سويت.
أنا لذلك يعني فرقت بين الاستدلالين. تارة نقول الوسط هو نقد الغرض، وتارة نقول الحكمة. وهم بعضهم فرق حتى بين الاستدلالين.
لا لو فرقنا أليس هذا؟
إي بالحكمة يتم، لكن بنقد الغرض ما يتم.
ما أدري.
ما نقول أنه نقض غرضه، نقض الغرض أن تفعل شيء.
ما يقع رفع نقض غرضه، عقلاء ما يقع نقض غرضه. يقول العقلاء إذا شخص عنده غرض معين، أن الشيخ يحضر مندلة الحشاء عندنا إن شاء الله، مراد استعمال مراد إن شاء الله، مراد استعمال خب، أن يحضر مندلة الحشاء عندنا، وأنا أقول ما يتوقف ما يسد به ملف العلم بحيث يتوقف، بس يتوقف أنا أعطي دعوة عامة بحيث تصله الدعوة، قصير أعلام مدن عامة في البحرين، دعوة عامة، فهذه الدعوة العامة به يتحقق استواء النسبة لهذا الشخص بالطرفين، ولكن أقول لعله هذا بل هناك عوامل مساعدة لكي أحقق غرضي، وأنا غرضي قائم بأن يحضر الشيخ إلى مهدبة الحشائر لكي أحصل البركة منه وأثير المسائل العلمية تصير نقض الإبرام في ذلك الحشائر، ما فرع هذا نقض الإبرام، واضح؟ فأعطي دعوة خاصة، أأتي بدعوة خاصة هم بها 50,000 تومان، واضح؟ دعوة خاصة هم بها 50,000 تومان مثلا، لكي يكون هذا مقربا لتحقيق الغرض، وهذه في مالي هنا كل شيء ما هو استطيع بسهولة وما فعل. ألا يقولون العقلاء وأنت تستطيع، أنت تعرف على غرضك يتحقق لو فعل، هذا عامل مساعد مقرب لكي يحقق الغرض وأنت ما فعلته، ألا يلومه العقلاء وأن حق الغرض؟ ألا
يلومون إلا إذا كان غرضه حصول الشيء بلا عوامل مساعدة.
لا والخروج
في المحصل لا يمكن أن نأتي بهذا الخروج بالغرض حصول الفعل بلا،
ويريد الطاعة قطعا، يريد الطاعة ولا يريد المعصية، يريد الطاعة قطعا ويريد المعصية، وإرادته تعلق الانتقين أن إرادته تعلق غرضه تعلق بذلك، وهي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، هي الغاية من الخلق، مع ذلك أنه وهو منتبه إلى أنه لو لم يفعل ذلك لفتح بابا للعدم، بابا لعدم غرضه، ومع ذلك ما سده، ألا يقال هذا نقض الغرض؟ ذكر هذا المحقق العراقي مفصلا في بحث نهاية الأفكار والمقالات، ورتب على ذلك آثار كثيرة وبحثناه في بحث الكفاية، في بحث الإرادة التشريعية والتكوينية، في بحث الطلب والإرادة. عرفة محله
لا يوجد استحالة عقلية، يعني قد استحالة يعني قبها عقلاء،
هذا هو حكاية بأنه لا يوجد.
أنا يعني أنا أقول أنه هو قبيح، لكن لا بعنوان نقد الغرض، بعنوان أنه خلاف الحكمة وفرق بينهما. يعني تارة واحد يفعل شيئا هو نقد الغرض، يعني إفساده، هو ما أفسد
الغرض. هذا نقد الغرض مراتب، كله على مسدباب العلم المفضي في عالم تحقق الغرض. هذا نظر عقلاء يقضون الغرض، سواء كان الغرض سد هذا الأكبر لم يتوقف عليه حصول الغرض، أو عامل مساعد مع التفاتك إلى أنه غرضك لن يتحقق، أو احتمال بمعرضية عدم تحقق الغرض لو لم تسد باب هذا العدم، مع التفاتك إلى أن غرضك في معرض عدم التحقق لولا أن تسد هذا العدم وما سديته. ألا يقول العقلاء بأنه هذا من مصابتنا عرف النقض الغرض، أن هذا
على كل حال هو هذا
لكم لعله احنا لا وصلنا الى
لا انا اشعر انه عرفا لا يسمونه هذا نقطا لله يسمونه
خلاف يعني شوف شو عرفتم نقول اترك المثال عزيمه اخر مثال عزيمه لعله هو يقرر بمطلع عشان تقتنع بخصوصيات
نعم
انت شيخ مثلا تريد درس من استاذ درس في الحكمه درس في في انت تستطيع ان توجد ما يتوقف عليه تحقق فعل ذلك ان يفتح الدرس، تطلب من اطلب منك الدرس هذا مقدر بحثير به، وعندك حيثيات مقربه تقول له هذا الكتاب ضروري وانا محتاج انه وهذا في حفظ المدى، وانت تفهم تلتفت بانه هذه الاشياء التي تذكرها مقربه لاختيار الاستاذ فتح الدرس، بحيث قد يكون عدم الاختيار لانك انت ما سددت ابواب هذه العدم، وانت تحتمل بانه فعلك هذا في معرضيه، لو فعلته في معرضيه ان يقع الفعل الغرض الذي تعلق به الغرض في صراط الوجود، ومع ذلك لم تسد باب العدم. الا انت ما يقول انت غير مبالي بغرضك؟
أقول هذا خلاف الحكمة قطعا.
ألا يقل مطرح هذا؟ أليس هذا عدم مبالاة بالغرض؟
مقتضى الاهتمام
بالغرض والمبالاة بالغرض أن تسد جميع الأبواب المفضية لاحتمال عدم معرضية تحقق الغرض في الواقع.
قبول، لكنه مو بنقض الغرض.
هل يكون نقض الغرض؟ يعني ما في مثال حكمة عشان أساسية
الحكمة
شيء
لا
عليها.
راكب.
على مسألة
بهذا تبين وسيلة الاستدلال الثاني.
نعم تفضل.
اللي هي أنه
ما هو الفرق شيخنا بين نقد الغرض والحكمة؟
نقد الغرض أن تفعل شيئا مفسدا ومانعا من غرضك، كأن مثلا شنو تسوي؟ يكون غرضك أن الأستاذ يدرسك وتروح تقلل أدب معه.
نعم.
فهذا نقد لغرضك.
يعني نقد الغرض تفسره بمعنى أنه
خلاف المحصل
ما يوجب انعدام الغرض،
اي او يوجب او يحصل مانع او عدم توفير مقتضي، كل هذا معك فيها. اما ما يقرب بعد حصول العوامل الاساسيه فهذا مقتضى الحكم، وتركه مو نقض للغرض، قله حكم. واحنا نفرق بين الاشخاص كعقلاء بين من يكون عنده غرض ثم يفسده بحماقته، نقول له أنت نقضت غرضك، اللي عملت خرب عليك، نقض هذا النقض الذي أقول، أنت خربت غرضك الحين. وبين الذي لا يسد جميع أبواب العدم، نقول تصرفك مو حكيم، كان يمكن أن تتصرف بأحكم من هذا. ولذلك تصور شيخنا لو أن واحد سد 99% من أبواب الحكمة، من أبواب العدم، وبقي واحد، لا أحد يقول له أنت نقضت غرضك، لكن يقولون له كان أفضل لو عملت 1%. بس هذا
حتى لو على ما ذكرتم من أن الغرض يصير كذا،
يعني هل قلنا أن هذا سلبي وسلبي؟
يعني
أنا قاعد بس أشد قاعد بس على نقاط الإعلام
أقول هذا الدليل في حد نفسه لا يتم.
أي دليل؟
نقض الغرض. دليل نقض الغرض لوجود احتمال أن على غرضه تعلق بحصول الفعل بلا مساعدة من المولى.
هذا خلاف لأنه
احتمل ولا
احتمل؟ ليش؟ لأنه
من اختيارات.
غرض الكون الخالق، غرض الخالق وما خلق، يقول هو جعله مقدمه لأن الغرض وما تعلقت به الإرادة اللزومية هو الطاعة. الطاعة، فكل ما يوجب تحقق الطاعة من قبله، من قبله يوجب، نعم يبقى في أشياء من قبله، من قبل العبد كالاختيار، ما يخليه مجبر. كل ما كان من قبله يقول حق العراقي في بعض الكلمات، كل ما كان من قبله هو يسد باب عدمه تبقى، أما ما ليس من قبله لا يتعلق الحكم والغرض أن يسده، لأنه ما تعلق النظام الأصلح بأن يكون الإنسان مجبور. ما له يشكل يقول أيضا لكي يحقق الغرض خليه مجبور، ها يقول من قبله، يعني من قبله يسد، والمفروض أن هذا اللطف مصار من قبله. أما إذا ما كان من قبله، من قبل غيره، من قبل اختيار العبد أو القوى الشهوية فيه، وهذا بحثنا شيخنا في بحث الطلب والإرادة، في بحث الإرادة التشريعية عليك.
طيب الدليل الأخير اللي قرره سيد خرازي
يعني
هو ما أدري، هو يقول استدلال فلسفي غير كلامي على نفس ما ذكر مصدر في قال أنا موجود لعله من صدر المتألين، لكن في المقالة اللي عندي ما شفت مصدر. قال
نقل مع شيخنا صدر المتألين صفحة 360 موجود في إلهيات كتاب الشفاء
نفسه
تقريبا في صفحة 500 تقريبا فلسفي باب الكمال.
نعم هذا اللي هو من باب الكمال قد يستشف أن الشيخ المفيد يبني عليه، قد يستشف يقول نحن لا نبني على القبح والظلم وإنما هذا من جود الله ولطفه وكماله. تقرير الدليل بهذه الطريقة يكون أن الله، المقدمة الأولى، أن الله تعالى جواد كريم فياض لا يمنع فيضه إلا عدم القابل، يعني مثل ما تفضلت هو عندما يعطي من جهته يعطي ولا يمنع الفيض من جهته هو، إنما المانع أن يكون القابل لا يستطيع تقبل هذا. المقدمة الثانية أنه عز وجل هو الذي خلق الخلق ويعرف احتياجاتهم إلى بعض ما يصلحهم، فيلزم، مو يلزم عليه، يلزم فلسفيا نستنتج من ذلك أنه نعم يلزم من جوده وكرمه أن يعطيهم ما يحتاجون ولا يمنعهم منه، وإذا كان هذا الأمر يساعدهم ويعينهم على الطاعة أو يكون مقوما لها فهو يعطيهم إياه. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا أحد عندنا إضافات خلال المراجعة، راجعت سيدنا البحث لما راجعته
مراجعة بسيطة يعني هذا الشيء بس لا يعني بدي أضيف أنه بالنسبة إلى دليل نقل الغرض هذا متفرع على القول بأن العقل من شأنه أن يحسن بعض الأمور ويقبح بعض الأفعال. يعني بعد التسليم بكبرى التحسين والتقبيح العقلي ترتب على ذلك ثمار، ومنها وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى بملاك أنه العقل من شأنه أن يمدح الفاعل المختار الحي العاقل، من شأنه أن يميز بعض الأفعال على نحو الموجب الجزئية، أن يميز أن بعض الأفعال هي بحد ذاتها تستحق المدح وبعض الأفعال تستحق القبح كحسن العدل وقبح الظن.
الآن شاهدنا الحسن والقبح بمعنى المدح عندنا والذم أو بمعنى آخر؟
لا أخو بالأنه يمدح عليه، يعني مثلا نفس العدل يمدح العدل، وقال عندما ينظرون للعدل يحسنونه.
ذكروا في بحث التفيف يعني في كلامك حلل لشيئين، الشيء الأول بأنه التمسك بالدليل الأول بكبرى نقض الغراض مبني على كبرى التحسين والتقبيح العقليين، وأن العقل يدرك الحسن والقبح
على نحو الموجبة الجزئية.
بحث آخر أن ما حل البحث عندما نتمسك بالحسن والقبح، ما هو المراد من الحسن والقبح؟ العدل حسنون والظلم قبيحون، ما هو المراد
من العدل وال ما هو المراد من الحسن والقرب؟ إذ أنهم ذكروا أن الحسن يطلق ويراد منه شنو؟ عدة معاني، إما بمعنى المدح والذم، إما بمعنى النقص والكمال، إما بمعنى ما ينبغي أن يفعل ويعمل وما لا ينبغي أن يفعل ويعمل. مر عليكم المطلب؟
هذا لهم في الكتاب اللي قرأته يعني مختصر الإلهيات فسر بهذا المعنى.
مدح.
إذا ذكر أنه المدح والمدح والقبح وجعل من تطبيقاتها حسن العدوى قبح الظن وبعدين ذكر أنه
قال المدح والقبح مو كلام صناعي هذا. الحسن والقبح. بس الحسن بأي معنى له احتمالات ثلاث.
ذكر هذا المعنى في مسألة التفريق بين العقل العملي والعقل النظري. لأنه ما هو الفارق بين العقل النظري والعقل العملي من ناحية المدركات؟ أن المدرك في مدركات العقل العملي هو إدراك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي.
العقل شنو؟
العملي.
العملي.
والنظري. والعقل النظري ما ينبغي أن يعلم.
وما لا ينبغي.
وما لا ينبغي.
يعني مو معنى المدح المدح والذم.
وهذا جعل محل ما هو محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة بين من يقول بأن العقل شنيع أن يحسن ويقبح ومن لا.
زين إذا بالبرهان الثاني الحكمة ما نحتاج إلى الحسن والقبح.
نعم.
بالبرهان الثاني البيان الثاني الحكمة. نعم. إذا قلنا بيانين نقض الغرض والحكمة. الحكمة ما
حسب
الحكمة من العقل الحكمة من الحكمة من إدراكات العقل النظري أو العملي.
هو الحكمة مش اسمه من إدراكات العقل العملي بأنه
يعني أيضا نحتاج إلى الحسن والقبح.
حسب الظاهر نحتاج لأن الأصل نقض الغرض يرجع إلى الحكمة. يعني ما أشوف التفريق.
والثالث
شنو؟
الثالث اللي هو الكمال من باب الكمال. أنه لطيف بعبادي جود لا بخل في صاحته.
هل أنا قرأت في
هذا يحتاج إلى
الشيخ محسن الخرازي أيضا في كتاب بداية المعارف الإلهية على شرح عقائد الإمامية للشيخ مظفر قدس سره ذكر هذا الشيخ.
يحتاج الحسن والقبح ما يحتاج؟
لا
ما يحتاج هذا؟
لا حسب الظاهر اللي قريته
يرجع إلى العقل النظري
يرجع إلى شو اسمه هنا؟
العقل النظري. ماشي فنان.
شو الإشكال يعني؟
يعني يقولك هذا إذا رجعته إلى الحسن
نحن نقول بالحسن
والقبح أشعر ما نقدر نلزم الأشاعرة لأن إحنا كلامنا الأشاعرة هم في اللطف لأن بحث العدل بحث العدل نزاع بين الأشاعرة هي اللطف جعلوه من صغرويات العدل
بعضهم صرح بأن هذا يتفرع على القرب
بل فهذا لا يتم يعني هذا البيان الأول والثاني
لا يتم على الأشاعرة
بل لا يتم بناء على إنكارات بعضهم بعض علماء لا يرون حسن القبح العقلية لا يرون أنه حسن القبح قلائيين أو أنه بعض الآراء المحمودة ولا ما في حسن القبح العقلي كما يرى مشهور الفلاسفة ومنهم الأصفهاني أيضا من الأصوليين وهم كذا المظفر وجماعة من الأصولين فهذا ما يرجع إلى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله في رتبة واقعية وإنما من الآراء المحمودة من باب المصلحة النظامية العامة فيأثر في الاستدلال يأثر في البعث أما برهان الحكمة هل يرجع أو بصدد برهان الكمال هل يرجع إلى العقل النظري أو العقل العملي لا يقال مقتضى كماله المطلق ما ينبغيه أن يفعل اللطف
لا مو
أو أن اللطف من باب اللوازم أن
باب اللوازم
لوازم اللطف أنه العقل النظر يدرك تحقق هم شيخ علي وش لكم إضافة شيء يا هو هذا إشارة كل هذا شيخ جعفر ما بحثته شيخ علي هذا الإخوان تفضلوا اليوم وغدا إن شاء الله نحن بني نشرح المطلب بمقدار بني بمقدار معين ما فكتبنا بمقدار واستفدنا ما نقرر كلماتكم إن شاء الله غدا وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين صيغ البحث بسيارة يعني مختلفة جمع الإمام البحث
الله